أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول. هذا الشرط وهو اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول، وجهه أن القبول يعتبر فيه الرضا بالإيجاب، فإذا اختلف القبول عن الإيجاب لم يتحقق هذا الشرط، وهو تضمن القبول للرضا بالإيجاب، وبالتالي قد يحصل اختلاف بالنسبة إلى المشتري. يقول مثلا: بعت موكلك، فيقول المشتري: اشتريت لنفسي لا لموكلي. فهنا حصل اختلاف بالنسبة إلى المشتري. أحيانا اختلاف بالنسبة إلى المثمن، يقول: بعتك الحمار، فيقول: قبلت شراء الحصان. وأحيانا يكون الاختلاف بالنسبة إلى الثمن، يقول مثلا: بعتك الحمار ب100 درهم، فيقول: اشتريت منك الحمار ب10 دنانير. فهنا اختلاف في الثمن. أحيانا في الشرط: بعتك الحمار بشرط أن تخيط ثوبي، يقول: اشتريت منك الحمار بشرط أن أخيط قميصك. فاختلف الشرط. إذن يشترط التطابق بين الإيجاب والقبول، والسر في اشتراط الإيجاب التطابق بين الإيجاب والقبول، يعني الأصل والمأخذ، هو أن معنى القبول هو الرضا بالإيجاب، فمع الاختلاف بين الموجب والقابل لا يتحقق الرضا بالإيجاب. هذا لب المسألة، نقرأها سهلة ما فيها صعوبة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلفا، يعني البائع والمشتري، في المضمون، يعني في مضمون الإيجاب والقبول، بأن أوجب البائع على وجه خاص. هذا الوجه الخاص من أحد 4 حيثيات، من هذه من بيانية، بيان للوجه الخاص. الوجه الأول: من حيث خصوص المشتري، سيضرب المصنف أمثلة لها. من حيث خصوص المشتري، يقول: بعت موكلك، فيقول: قبلت لنفسي. هنا اختلاف في المشتري، هل هو الوكيل أو الموكل أو المثمن. يعني من حيث خصوص المثمن، بعتك بدرهم، ذاك يقول بدينار. المثمن: بعتك الحمار، يقول: اشتريت الحصان. أو الثمن بدينار، ذاك يقول ب10 دراهم. أو توابع، أي يعني أو خصوص توابع العقد من الشروط، يقول: بعتك الكتاب على أن تخيط لي ثوبا، يقول: اشتريت الكتاب على أن أخيط لك سروالا. فقبل المشتري على وجه آخر، على وجه آخر من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن وتوابع العام، لم ينعقد يعني لم ينعقد البيع. ووجه هذا الاشتراط يعني اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول واضح، وهو هذا الاشتراط مأخوذ من اعتبار القبول يعني من اشتراط القبول، وهو ما المراد بالقبول؟ الرضا بالإيجاب. فحينئذ يعني فحينئذ يكون القبول هو الرضا بالإيجاب. لو قال بعته من موكلك بكذا فقال اشتريته لنفسي لم ينعقد، لماذا؟ لاختلاف خصوصية المشتري. ولو قال بعت هذا من موكلك مخاطبا الوكيل، فقال الموكل الغير المخاطب لأن المخاطب هو الوكيل للموكل قبلت، صح. لماذا صح؟ لتوفر أركان العقد وهو الإيجاب والقبول، ولا يشترط رد الوكيل، يكفي رد الموكل لتحقق الإيجاب والقبول. فالبائع خاطب الوكيل بعتك، ولكن الوكيل لم يجيب وإنما أجاب الموكل قبلت، صح المعاملة لتوفر ركني المعاملة. وكذا يعني يصح البيع، صح يعني صح البيع، وكذا يعني صح البيع. لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل، يعني البائع خاطب المشتري بعتك، المشتري لم يقبل، أشار إلى وكيله فقال الوكيل قبلته، أيضا يصح. لماذا؟ لتوفر ركني العقد، لا يشترط تلفظ الموكل، يكفي تلفظ الوكيل. ولو قال بعتك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه، يعني هذه أو نصفه عطف على تمام الثمن، يعني اشتريت نصفه بتمام الثمن أو اشتريت نصفه بنصف الثمن، لم ينعقد البيع. لماذا؟ للاختلاف في الثمن. وكذا يعني لم ينعقد البيع. لو قال بعتك العبد بمئة درهم فقال اشتريته بعشرة دينار، أيضا لم ينعقد. لماذا؟ للاختلاف بين الدرهم والدينار. جيد، إلى هنا ذكر أول شيء الاختلاف من حيث خصوص المشتري، ثم من حيث خصوص المثمن، الآن نتكلم عن خصوص الثمن. ولو قال للاثنين، يعني قال البائع مخاطبا اثنين، بعتكما العبد بألفين، فقال أحدهما أحد الاثنين اشتريت نصفه بنصف الثمن، لم يقع عقد البيع، لم يقع البيع. لماذا؟ للاختلاف في الثمن. البائع باع بألف والمشتري يقول اشترى بالناس يعني 500. ولو قال كل منهما ذلك، يعني كل من الاثنين ذلك، يعني اشتريته نصفه، لا يبعد الجواز. ما هو وجه الجواز؟ الاتفاق على الثمن. غاية ما في الأمر، البائع قال بألف والمشتري الأول قال 500 والمشتري الثاني قال 500، المجموع ألف. ونحوه يعني لا يبعد الصحة، نحو هذا المثال. لو قال البائع بعتك العبد بمئة فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين. ما هو وجه الجواز؟ الاتفاق على الثمن. غات ما في الأمر، البائع قال مئة والمشتري قال نصف بخمسين ونصف آخر بخمسين. وفيه إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ أن البائع أوجب بالنسبة إلى المجموع والمشتري قبل بالنسبة إلى النصفين، فاختلف متعلق الإيجاب عن متعلق القبول، فمتعلق الإيجاب هو المجموع ومتعلق القبول هو التنصيف. بعض الشراح وفيه لم يرجعه على خصوص هذا المثال الأخير، بل أرجعه على المثالين الأخيرين. يعني هذا المثال الأخير، بعتك العبد بمئة فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين، وأرجعه على المثال الذي قبل، لو قال البائع بعتكما العبد بألفين وقال كل منهما اشتريت نصفه بنصف الثمن، الإشكال يرد على الاثنين، لأن العقد انعقد، لأن الإجابة كان على الألف في المثال الأول والمئة في المثال الثاني، والقبول انعقد على خمسين خمسين في المثال الثاني وخمسمئة خمسمئة في المثال الأول. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، اشتراط التطابق. المسألة الأخرى، ومن جملة الشروط في العقد، عقد البيع، أن يقول أن يقع كل من إيجابه، إيجاب العقد، وقبوله، قبول العقد، في حال يجوز لكل واحد منهما البائع والمشتري الإنشاء. هذه المسألة في اشتراط أهلية المتعاقدين معا حين العقد. كيف الأهلية؟ أحيانا البائع يوجب، وقبل وقوع القبول من المشتري تنتفي أهلية البائع للإيجاب. مثل ماذا؟ يغمى عليه، ينام، يجن، فإذا قال البائع بعتك السيارة ونام، بعتك السيارة وجن، بعتك السيارة وأغمي عليه، فقال المشتري قبلت، والحال إن البائع نائم أو مجنون أو مغمى عليه، فحينئذ لا ينعقد. والسر في ذلك عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة، فالعقد عبارة عن معاقدة ومعاهدة بين طرفين، فإذا كان الطرف الأول فاقدا للأهلية كما لو كان نائما أو مغمى عليه أو مجنونا لا يتحقق معنى المعاهدة والمعاقدة. واضح إن شاء الله؟ إشكال، نقضي. ماذا تقول في الوصية؟ الموصي يوصي وهو حي فيموت، ويقبل الموصى له بعد موته، يمكن ما يدري الموصى له، أحيانا يدري وأحيانا ما يدري، بعد موت فلان جاءوا لعلان قالوا له فلان قد أوصى إليك، قال مو مشكلة أنا أقبل. فهنا حينما قبل الموصى له كان الموصي فاقدا للأهلية إذ قد مات. واضح ولا؟ ورغم ذلك أفتى الفقهاء بنفوذ الوصية. والجواب على هذا النقل: إن القبول ليس ركنان، إذ الوصية إيقاع وليست عقدان، وإنما القبول شرط وليست ركنان، وبالتالي قد يقبل قد يرفض ثم بعد ذلك يقبل، ولو قبل بعد رفضه لنفذ قبوله، وهذا ما يتم في عقد البيع، إذا رفض يصير عقد آخر، مما يعني أن القبول شرط وليس بركنين. بعد، لو أوصى الموصي ومات وجاءوا إلى الموصى له فمات أيضا، إذن الموصى له لم يقبل، يقولون وارث الموصى له ينتقل إليه، يقبل أو ما يقبل؟ فلان مات وأوصى على أولاده، أخوه مسكين من هول الصدمة أيضا مات، يجون إلى أبناء أخوه، مما يعني أن قبول الأخ الموصى له ليس ركنان في الوصية وإنما هو شرط. هذا تمام الكلام في أهلية الاشتراط بالنسبة إلى الصنف الأول. ما هو الصنف الأول؟ إذا كان فاقد للأهلية، مجنون، مغمى عليه، ما ميت. الصنف الثاني قد يكون هو بالغ عاقل، لكن يوجد مانع، مانع من التصرف، هو عنده أهلية لكن يوجد مانع من التصرف. مثل ماذا؟ مثل المحجور عليه لفلسين، فلس، ما محجور عليه، ممنوع عليه التصرفات المالية، أو محجور عليه لسفاه، سفيه لا يتقن التصرفات المالية. مثال ثالث: أو عرضت عليه الرقية. سبحان الله، كيف تعرض عليه الرقية؟ افترض هو كافر حربي أراد أن يبيع بيته، جاء قال بعتك داري، قبل أن يقول المشتري قبلته الحاكم الإسلامي وصل قال أنت كافر حربي استرققتك، أنت رق لي، فعرضت عليه الرقية على الكافر الحرمي قبل أن يقبل المشتري، فإذا صار رق وعبد بعد ما يجوز له التصرف، العبد وما يملك لمولاه. واضح ولا؟ هنا أيضا الكلام هو الكلام، يعني غياب أهلية التصرف إما لفقد الشروط كما في حال الموت أو الإغماء أو الجنون، وإما لطروء المانع كالحجر لفلس أو سفه أو عروض الرقية. فغياب الأهلية واشتراط الأهلية في عقد البيع الأصل فيه، يعني المأخذ والدليل فيه، هو تحقق عنوان المعاقدة والمعاهدة. فمع غياب الشرط أو وجود المانع لا يتحقق عنوان المعاقدة والمعاهدة. هذا لب الدرس، بسيط أيضا نقرأ. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، يعني ليست لديه قابلية القبول. هذا المثال الأول، المشتري هو اللي يخرج. قال بعتك، المشتري مات. بعتك، المشتري استجان. بعتك، المشتري أغمي عليه، ضربه بمربع على رأسه أغمي عليه. فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع، المثال الثاني البائع هو اللي يخرج قبل أن يقبل المشتري، يخرج البائع عن الأهلية، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب، حال قبول المشتري عن قابلية الإيجاب، لم ينعقد، لم ينعقد عقد البيع، الآن يبين سبب الخروج عن الأهلية. ثم إن عدم قابليتهما، البائع أو المشتري، إن كان السبب الأول لعدم كونهما البائع أو المشتري قابلين للتخاطب، يعني لا يتوجه إليه الخطاب، كالموت والجنون والإغماء بل النوم، واحد مات أو استجان أو أغمي عليه أو نام، لا يعقل توجيه الخطاب إليه. فوجه الاعتبار، يعني وجه الاشتراط، اشتراط قابلية القبول أو الإيجاب، وجه الاشتراط عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ، يعني حينئذ لا يكون قابلا للتخاطب. وأما صحة القبول، هذا دفع دخل مقدر، هذا جواب على الإشكال النقضي. وأما صحة القبول من الموصى له، يعني صحة قبول الموصى له بعد موت الموصي، مع أنه يقبل حال كون الموصي غير قابل للخطاب، فهو يعني القبول، قبول الموصى له شرط حقيقة لا ركن، يعني حقيقته شرط وليس ركنان في الوصية، بحيث إذا عدم عدمت الوصية، فإن حقيقة الوصية الإيصاء وليس ما موجود في ضمنها قبول الموصى له للوصية، ولذا لأن حقيقة الوصية الإيصاء، لو مات الموصي قبل القبول، لو مات يعني الموصى له قبل القبول، قبل أن يقبل الوصية، قام وارثه مقامه، يعني قام وارث الموصى له مقام الموصى له. ولو رد، يعني الموصى له لو رد الوصية، جاز له للموصى له القبول بعد ذلك، يعني بعد رد الوصية. أولا رفض، رأى مسؤولية عظيمة، ثم قبل، يصح قبوله بعد رده. هذا تمام الكلام في السبب الأول، عدم كون البائع أو المشتري قابلين للتخاطب. السبب الثاني عدم الاعتبار برضاهما، إذا كان مسلوب العبارة، وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما، رضا البائع والمشتري، فلخروجه أيضا، يعني خروج عدم الاعتبار برضاهما عن مفهوم التعاهد والتعاقد، لأن المعتبر فيه عرفان، يعني المعتبر في التعاهد والتعاقد بحسب نظر العرف، رضا كل منهما البائع والمشتري لما ينشئه الآخر حين إنشائه، يعني حين إنشاء الآخر، كمن يعرض له الحاجر المانع بفلس، إذا فلس ممنوع من التصرفات المالية، أو سفه لأنه سفيه لا يحسن التصرف، حاكم الشرعي يحجر عليه يمنعه من التصرفات المالية، أو رق لو فرض، يعني يعرض له الحجر لرق، يعني يصير ممنوع من التصرفات لرق، مثل ماذا؟ مثل الكافر الحربي الذي استرقه الحاكم الإسلامي، أو مرض موت، هذه يسمونها معجزات المريض. إذا واحد في مرض الموت مو كل كلامه في ثلث الوصية، يعني لأنه الوصايا في الثلث، فكلامه في خصوص الثلث ينفذ، الثلثين ما ينفذ، ولا يخلص الورثة من الإرث كلهم، يوهب كل أملاكه طلعهم إذا هذا مرض الموت. هذا يبحث في منجزات المريض. والأصل في جميع ذلك، والأصل يعني والمأخذ الدليل في جميع ذلك، في جميع هذه الصور، أن الموجب لو فسخ قبل القبول، يريد أن يقول هكذا: يا أخي يا أخي، لو الموجب قال بعت كدا، وقبل أن يقول المشتري قبلت، قال تراجعت عن البيع، إذا فسخ الإيجاب قبل القبول انتهى كل شيء. هذه الأمثلة المتقدمة بأجمعها بحكم هذا الشيء، قال بعتك ومات، بعتك وأغمي عليه، بعتك وجن، بعتك ونام، بعتك وحجروا عليه لفارس، بعتك وحجروا عليه لسفه، بعتك واسترقوه. فعروض وطرو أحد هذه الأمور المذكورة بمثابة التراجع عن الإيجاب. قال: والأصل في جميع ذلك، هذه الصور، أن الموجب البائع لو فسخ قبل القبول، لو فسخ البيع قبل القبول، قبل قبول المشتري، لغى الإيجاب السابق. وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض، أو كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير. يا أخي الآن بعتك السيارة، هذا المشتري مو مقتنع أن هاي السيارة قيمتها هكذا، بعد أن قال بعتك السيارة بألف دينار، صاحبه قال له قل قبلت هذه السيارة تسوى 1500، تربعك إياها رخيصة. الآن رضى المشتري، قال قبلت، فعند قول البائع بعتك السيارة بألف دينار لم يكن المشتري راضيا، ولكن حينما قبل البيع رضى. يقولون في هذه الحالة ما ينعقد عقد البيع، لأنه لا يشترط الرضا عند القبول فقط، بل يشترط الرضا عند الإيجاب أيضا. يعني لابد يكون المشتري راضي عند إيجاب البائع، ويكون البائع أيضا راضي عند قبول المشتري. فإذا اختل أحد الشروط، افترض مثلا عندما أوجب البائع كان المشتري صغيران، ما ينعقد عقد البيع، لابد من توفر شروط عقد البيع عند الإيجاب والقبول معا. لاحظ العبارة، قال وكذا، يعني لا يصح عقد البيع لو كان المشتري في زمان الإيجاب، يعني إيجاب البائع، غير راض، غير راض عن عقد البيع، أو كان، يعني كان المشتري ممن لا يعتبر رضاه كالصغير، فصحة كل من الإيجاب والقبول يكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب. ما هو تمام السبب؟ قبول المشتري. جزء السبب الأول هو إيجاب البائع، وتمام سبب العقد قبول المشتري. يعني الرضا لابد أن يتوفر في الطرفين، من بداية السبب وهو إيجاب البائع، إلى تمام سبب العقد وهو قبول المشتري. هذا الرضا لازم يكون قائم في النفس. فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما، أحد المتبايعين البايع والمشتري، أو قام هذا الرضا ولم يكن قيامه معتبرا كما لو كان صغيرا، لم يتحقق معنى المعاقدة. لماذا لم يتحقق معنى المعاقدة؟ لعدم قيام الرضا في النفس عند الإيجاب أو القبول. واضح إن شاء الله. ولكن يمكن النقض على ذلك. الآن ماذا وصلنا إلى هذه النتيجة؟ لو كان المشتري ليس براض عند إيجاب البائع ثم رضى عند القبول، لم ينعقد عقد البيع، لأننا نشترط قيام الرضا بنفس المشتري عند إيجاب البائع. واضح ولا؟ ننقض عليه ببيع المكره. لو شخص أكرهه على بيع سيارته أو بيع داره، فإن هذا البيع لا ينعقد، ولكن بعد ذلك أجاز. قال لي الآن هذا البيت باعوه، أخذوا ناس وباعوه، فإذا أنت ترضى وتمضي المعاملة حتى لا يتورطون ذلين في الغصبية، قال أنا رضيت أجزت. الآن أنت تقول هذا المشتري لم يرضى عند الإيجاب ورضي عند القبول، تقول البيع باطل. نحن ننقض عليك، هذا الرضا مو عند القبول. لا يا أخي، هذا بيع المكره، ممكن بعد 10 سنوات أجاز. قالوا ماذا؟ قالوا يا صاح شيخ الأنصاري ماذا تقول؟ يقول هذا النقض تام، إلا إذا قلنا إن الرضا معتبر مطلقا، خرج مورد الإكراه بسبب الإجماع، يعني لدليل خاص، يعني يصير وفق القاعدة على القاعدة. نعم، لابد من توفر رضا المشتري عند إيجاب البائع. خارجنا عن هذا المورد في مورد واحد فقط، وهو بيع المكره لدليل خاص وهو الإجماع. واضح ولا؟ قال ثم إنهم صرحوا، الفقهاء صرحوا، هذا نقض على النتيجة، أنه إذا لم يرضى المشتري عند إيجاب البائع يكون البيع باطلا. يقول هذا المورد البيع صحيح والإجازة متأخرة. ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره ومقتضاه، يعني مقتضى جواز لحوق الرضا لبيع المكره، عدم اعتباره، يعني عدم اعتبار الرضا من أحدهما البائع والمشتري حين العقد، بل يكفي حصوله بعده، يعني بل يكفي حصول الرضا من أحدهما بعده، يعني بعد العقد، فضلا عن حصوله، حصول الرضا بعد الإيجاب وقبل القبول، كما في المثال المتقدم الذي حكمنا فيه ببطلان البيع. فهذا نقض. يمكن نتخلص من هذا النقض، نقول هذا مورد خاص خرج بدليل خاص، وإلا نحن والقاعدة، إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره. ما هو الحكم في المكره؟ جواز لحوق الرضا والإجازة، على خلاف القاعدة. ما هي القاعدة؟ اشتراط حصول الرضا عند الإيجاب والقبول. وخرجنا عن خلاف القاعدة لأجل الإجماع بسبب دليل خاص وهو الإجماع. هذا تمام الكلام في هذا الشرط. فرع يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.